بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن عرفنا في أوائل الكتاب الفرق بين الخلق والخلق. الخلق هو صفة الإنسان من حيث لونه، من حيث طوله، من حيث عينه وفمه ونحو ذلك، والخلق يتعلق بآداب الإنسان، آداب الإنسان الباطنة مثل الصبر والحياء والكرم ونحو ذلك، وما يتبع ذلك من آداب وأخلاق ظاهرة. والخلق ينقسم إلى قسمين: خلق حسن وخلق سيء. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في الدعاء الآخر: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فالخلق ينقسم إلى خلق حسن وخلق سيء. والخلق الحسن هو التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، هو التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، تحلي بالفضائل بالاتصاف بها وملازمتها، وأطر النفس على الانضباط بضوابطها، والتخلي عن الرذائل بالبعد عنها ومجانبتها. وخلق النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وأحسنه وأطيبه. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. أي أنك لا تجد في القرآن الكريم من خلق وأدب ومعاملة ودعوة لفضيلة ونهي عن رذيلة إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام متصف بذلك، فتم الاتصاف متحل بذلك تمام التحلي. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وأحسنهم أدبا وأطيبهم عشرة ومعاملة صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في الحث على مكارم الأخلاق والدعوة إليها وبيان فضلها وعظيم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل حسن الخلق: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولما سئل عما يدخل به المرء الجنة قال: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. قال: تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. وهذا منه صلوات الله وسلامه عليه، جاء عنه في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا فيها الحث على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والدعوة إليها والحث عليها وبيان فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في بيان الأخلاق كثيرة، لكن ثمة فائدة أيها الإخوة نفيسة جدا لعلنا نتشبث بها يومنا هذا، وهي أن أحاديث الأخلاق على كثرتها عنه صلوات الله وسلامه عليه ترجع إلى أربعة أحاديث، ترجع إلى أربعة أحاديث: من حفظها وضبطها وعني بتطبيقها جمع أصول الأخلاق والآداب. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المعروف بمالك الصغير رحمه الله تعالى، قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الوصية قال له: لا تغضب. والحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأحاديث الأربعة ترجع إليها الأخلاق. وأساس الخلق في ضوء هذه الأحاديث الأربعة، أساس الخلق سلامة القلب، سلامة القلب تجاه من المسلم تجاه إخوانه المسلمين، بأن يكون القلب نقيا صافيا ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك من الدواء القلوب وأسقامها. ونبه على هذا الأساس بقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيكون قلب المسلم تجاه إخوانه المسلمين قائما على أساس حب الخير لهم، وهذا يدل على تنزهه عن أسقام القلوب وأمراضها من حقد أو غل أو غير ذلك. ثم الأمر الثاني الذي يقوم عليه حسن الخلق ضبط اللسان، ومن كان لا يحسن ضبط لسانه لن يكون من أهل حسن الخلق. فهو يقوم على ضبط اللسان والتفكر والتدبر فيما سيقوله، والذي يقوله الإنسان أو يفكر أن يقول الإنسان لا يخرج عن أمور ثلاثة: عندما يتفكر الإنسان فيما يقوله يجد أنه لا يخرج عن أمور ثلاثة. الأمر الأول يتبين له أن الأمر الذي سيقوله أمر خير، والأمر الثاني أن يتبين له أن ما سيقوله أمر شر، أو أن يشتبع عليه الأمر لا يدري ما سيقوله هل هو خير أو شر. هذه أقسام ما يزوره الإنسان في قلبه من كلام يريد أن يقوله. فإذا تفكر في كلامه قبل أن يتكلم، فإن كان خيرا تكلم به فليقل خيرا، وإن كان شرا كف عنه، وإن كان شرا كف عنه، وإن كان مشتبها عليه لا يدري ما يقوله هل هو من قبيل الشر أو من قبيل الخير، هذا أيضا يتقيه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم الأصل الثالث الذي يقوم عليه الخلق مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذ لا بد في الخلق من ترك الفضول، وكم يقحم الفضول صاحبه في ورطات كثيرة من حيث ما يقول أو يسمع أو ينظر إليه. ولهذا يحترز الإنسان من الفضول ومن كل ما لا يعنيه، ولا يقحم نفسه في الشيء الذي لا يعنيه، فهذا أساس لا بد منه في باب حسن الخلق. أما الإنسان الفضولي الذي يقحم نفسه في الأمور التي لا تعنيه تسقطه في باب الآداب والأخلاق. الأمر الرابع الذي يقوم عليه حسن الخلق ضبط النفس وعدم الانسياق مع انفعالات النفس ورعونتها، وهذا أساس لا بد منه في باب الأخلاق، وإليه أرشد ووجه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تغضب. فهذه الأحاديث الأربعة ترجع إليها أحاديث الأخلاق، وجميع الأخلاق تتفرع عن هذه الأحاديث الأربعة. قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فهذه الأحاديث الأربعة تجمع أحاديث الأخلاق، وكلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة. وهذه الترجمة المباركة عقدها المصنف رحمه الله لبيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في أحاديث هذه الترجمة أسوق نقلا عظيما للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وهذا النقل ينبغي أن يكون حاضرا في الأذهان، والمسلم يقرأ ويستمع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وآدابه، وأن الواجب على المسلم أن لا يكون حظه من هذه الأحاديث مجرد السماع والمعرفة بها، بل عليه أن يجاهد نفسه بالتحلي بهذه الأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة. قال رحمه الله: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا، لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. فالشاهد أن طالب العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالجلوس في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف عن كذب على أخلاقه وآدابه، أن يجاهد نفسه على التحلي بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الآداب، لا أن يكون حظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه مجرد السماع. أول حديث ساقه المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص السلف على سماع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ماذا أحدثكم؟ يشير بهذا إلى كثرة ما يحفظ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وأخلاقه وآدابه والمروي عنه صلى الله عليه وسلم وما سمعه منه. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جارة، يعني بيتي قريب من بيته، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. قد كان رضي الله عنه كاتب وحي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فكتبته له. وهذا فيه إشارة إلى قربه من النبي عليه الصلاة والسلام من جهة كونه كاتبا للوحي، ومن جهة أن داره قريبة من دار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ملخصا رضي الله عنه مجالسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وهو عليه الصلاة والسلام يذكرها معهم ذكرى من يبين عدم التعلق بالدنيا والانشغال بها وبيان هوانها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ويضرب لهم في ذلك الأمثال الكثيرة. قال: إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، أي يذكرها معهم بالتشويق إليها وبيان أنها الدار، وأنها دار القرار، وما فيها من الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين. قال: وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، يذكره عليه الصلاة والسلام بذكر آدابه وبيان الاعتدال فيه وبيان أيضا فوائد وخصائص بعض الأطعمة وما فيها من أشفية، إلى غير ذلك مما يروى عن صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. ذكر هذا زيد رضي الله عنه إجمالا، ذكر جوابا على سؤالهم هذا الإجابة المجملة. قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا باب واسع وكبير، فلخصه لهم في هذا الإجمال. لكن الحديث غير ثابت. الوليد بن أبي الوليد لين الحديث، وسليمان بن خارجة مجهول، ولهذا ضعف الحديث. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، يتألفهم بذلك. إذا جاء إلى مجلسه من هو فظ غليظ يعرف بسوء المعاملة بالجفوة، كان يلقاه عليه الصلاة والسلام بالوجه الطليق بالبشر، بالإقبال عليه بوجهه، بالمحادثة والمعاشرة الطيبة له، يلقاه بذلك. كما جاء في هذا الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه، يقبل بوجهه وحديثه، يعني يجعل وجهه قبال وجه من يتحدث إليه، ويقبل عليه بالحديث أي يحدثه. قد يقبل إنسان بوجهه على شخص ويحدث الآخر، لكنه يقبل عليه بوجهه ويقبل عليه صلى الله عليه وسلم بحديثه ولو كان من أشر القوم، يعني ممن يعرفون بالفظاظة بالجفوة بالغلظة بالقسوة، ولو كان من شر القوم. لماذا؟ قال يتألفهم بذلك، يتألفهم بذلك. ومثل هذه الأخلاق الفاضلة الرفيعة الكاملة هي التي تجذب القلوب الشاردة والنفوس المعرضة وتجعلهم يحبون الخير للأدب الكامل الذي يرونه في أهله. بينما إذا كان من يحمل الخير سيء الخلق سيء المعاملة سيء التصرف مع الناس، فهذا يسبب عندهم نفرة عن الخير وإعراضا عنه. قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه. عمرو بن العاص يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته يقبل بوجهه وحديثه علي، يعني يلقاني بالبشر ويقبل علي بالحديث بالمعاشرة بالملاطفة بالمؤانسة، يقبل علي بوجهه وحديثه حتى ظننت أني خير القوم، يعني مما أراه منه عليه الصلاة والسلام من إقبال علي بوجهه وحديثه ظننت أني خير القوم، يعني أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ أنا خير أم أبو بكر؟ وهنا السؤال، لماذا اختار رضي الله عنه أبو بكر؟ يعني لماذا لم يقل أنا خير أم طلحة؟ أنا خير أم الزبير؟ لماذا رأسا قال أنا خير أم أبو بكر؟ هذا فيه إشارة إلى أنه متقرر في نفوس الصحابة أجمع أن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، هذا متقرر عندهم، وكانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام إذا خيروا بين الأصحاب قالوا خيرهم أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر على ذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، إلا جلدته حد المفتري، لأنه متقرر عند الصحابة أجمع أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خير الصحابة، وأن خير الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه. بل جاء حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن أبا بكر وعمر خير الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، ليس في أمة محمد، ليس فقط خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير أمم جميع الأنبياء وأفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهذا فيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء. قال أنا خير أم أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ أتبع عمر لتقرر هذا الأمر عند الصحابة، وأن خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر. قال أنا خير أم عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق لي، فلوددت أني لم أكن سألته، فلوددت أني لم أكن سألته، يعني بحيث يبقى على الظن الذي كان عنده سابقا وهو أنه خير الناس عند خير القوم، أنه خير القوم. والحديث لم يثبت، الحديث ضعيف الإسناد، يونس بن بكير صدوق يخطئ، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وقد أورده العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة برقم 1461. وأظن الله أعلم أن ما أثبت في مختصر الشمائل للألباني رحمه الله أمام هذا الحديث مقابله حديث حسن، أظن والله أعلم من قبيل الخطأ. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأدبه الرفيع، ومهد لذلك أنس بذكر طول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم خادما له. والخادم الملازم لمن يخدمه سنوات يكشف من خلال طول الخدمة خلق من هو خادم عنده، وعشر سنوات عاشها وأمضاها في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم مدة تعتبر طويلة جدا. ولهذا مهد رضي الله عنه هذا التمهيد، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أي خدمته مدة طويلة. يقول فما قال لي أف قط، فما قال لي أف قط. 10 سنوات كاملات خادم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة أف. وكلمة أف تأتي على شفة الإنسان كثيرا عندما يحصل شيئا يحدث له تململ وتضجر واستياء وعدم ارتياح. فتجد كثير من الناس مجرد ما يحدث شيء يجلب له ألما أو مللا أو ضجرا أو نحو ذلك رأسا يتأفف. وبعضهم يرفع صوته بها ويكررها مرات وتسمع منه في أيامه ولياليه مرات وكرات. وأنس بن مالك يقول ولا مرة واحدة مدة 10 سنوات خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع منه ولا مرة واحدة. والخادم تحت خدمة سيده يوميا، فتجده يؤمر ويطلب منه أمور ولا بد أن يحصل تقصير، لا بد أن يحصل خطأ، لا بد أن يحصل تهاون، ومع ذلك يقول رضي الله عنه طوال هذه المدة لم يسمع منه عليه الصلاة والسلام أن قال له أف قط، أي مرة ولا مرة واحدة. وما قال لشيء صنعته لما صنعته، يعني ما كان يعاتبه عليه الصلاة والسلام على ما يقع فيه من خطأ أو تقصير أو نحو ذلك، ما يقول لما صنعته، لا يلومه لا يعاتبه، ولا لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء تركته لما تركته. ومثل هذا التعامل أحدث في نفوس الصحابة عموما أن كانوا رضي الله عنهم يتركون الأمر مجرد أن يروا في وجهه عليه الصلاة والسلام كراهيته له، ويقبلون على الأمر ما أن يروا على وجهه حبه له، بدون طلب وبدون إلحاح وبدون عتاب وبدون كثرة لوم، فتربوا على يديه عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة الرفيعة العالية من الخلق والأدب. فكانوا يتركون الأمر إذا رأوا على وجهه أنه يكرهه، يقبلون على الأمر إذا رأوا على وجهه أنه عليه الصلاة والسلام يحبه، وكانوا دائما يرمقون وجهه عليه الصلاة والسلام، ومن خلال نظرهم إلى وجهه يعرفون. فتربوا على هذه الطريقة، وهي طريقة لا مثال لها، وهي دليل على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام والدرجة الرفيعة التي وصل إليها عليه الصلاة والسلام في الأخلاق، بحيث أن من حوله من أصحابه كانوا فقط يمتنعون أو يقبلون على الأمر برؤيتهم لوجهه عليه الصلاة والسلام، بينما كثير من الناس تربوا من عندهم بكثرة الطلب، بالإلحاح، بالمعاتبة، باللوم، بالضرب إلى آخره. فهذا مما يبين لنا الخلق العالي الرفيع الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. كان من أحسن الناس خلقا، وهذا تعميم بعد تخصيص أو إجمال بعد تفصيل. فكان من أحسن الناس خلقا في أقواله، في أفعاله، في آدابه، في تعاملاته صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال: ولا مسست خزا. الخز نوع من القماش مكون من حرير وغيره، مكون من حرير، حرير مخلوط بغيره. يقول: ما مسست خزا ولا حريرا، يعني الحرير الخالص وهو معروف بلينة، ما مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، يعني لينا، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت عليه الصلاة والسلام كفه لينة صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي. عليه الصلاة والسلام، فكان عرقه عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث يرويه أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام الذي لازم خدمة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبده هو الضبي، المعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل به أثر صفرة، به أثر صفرة، والصفرة تكون من الزعفران أو غيره، توضع على الثياب أو على مواضع من البدن للزينة، وهي من طيب النساء، وهي من طيب النساء. وكنا عرفنا فيما سبق في باب طيب النبي صلى الله عليه وسلم أن طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه، وطيب الرجال ما ظهر لونه وما ظهر ريحه وخفي لونه. فرأى عليه الصلاة والسلام عليه صفرة وهي من طيب النساء، وهي من طيب النساء، فقال: وكان لا يكاد يواجه أحدا بشيء، لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. قوله لا يكاد يعني غالب طريقته في هذا الباب لا يكاد يواجه أحدا بشيء، لكن في بعض المواقف قد يواجه عليه الصلاة والسلام، لكن الغالب الأعم أنه صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، وإنما يقول ما بال أقوام، أو يوصي أحدا قريبا من الشخص بأن يوجهه أو ينبهه أو نحو ذلك من الطرائق المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة، لو قلتم له يدع هذه الصفرة. فلم يواجهه عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما أمر بعض القوم أن ينبهوه على ذلك. وأحيانا عليه الصلاة والسلام يواجه، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال عليه الصلاة والسلام: انزعهما فإنهما لباس من لا خلق له، أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه. فأحيانا يكون يواجه، لكن في الغالب لا يواجه، مثل ما جاء في هذا الحديث. وسند الحديث ضعيف، سلم العلوي ضعيف، فالحديث ليس ثابت الإسناد. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي واسمه عبد بن عبد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني لم يكن الفحش من هديه ولا من خلقه عليه الصلاة والسلام، لا في الأقوال ولا في الأفعال، لا في أقواله ليس فاحشا أي في أقواله ولا متفحشا أي في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن الفحش من صفته ولا من خلقه، والفحش هو ما فسد من الأخلاق ومن التعاملات والأقوال. قال لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا صخابا في الأسواق. الصخاب هو الذي يرفع صوته، الذي يرفع صوته ويلعلع بصوت عالي. فلم يكن عليه الصلاة والسلام صخابا في الأسواق. والله سبحانه وتعالى يقول واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فكان عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولا يجزي بالسيئة السيئة. يعني إذا أساء إليه أحد لا يجزيه مقابل سيئته سيئة مماثلة لها، مع أن مجازاة السيئة بسيئة مماثلة لسيئته مباح. قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فهذا مباح. يعني إذا كسر سن الإنسان جاز له أن يطالب بأن يكسر سنه، فقع عينه جاز له أن يطالب بفقع عينه إلى آخره، هذا مباح. لكن هناك ما هو أكمل منه، هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، العفو والصفح. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين. فالمعاقبة بالمثل ومجازاة السيئة بالمثل هذا مباح، لكن أفضل من ذلك وأرفع وأعلى العفو والصفح. وقد قال الله سبحانه في القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمون، إنه لا يحب الظالمين. هذه الآية كما ذكر أهل العلم جمعت مراتب العقوبات، وأنها على ثلاثة مراتب، جمعت مراتب العقوبات وأنها على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى المجازات بالمثل وهذا مباح، المجازات بالمثل وهذا مباح ويسمى العدل. والمرتبة الثانية وتسمى الفضل وهي العفو والصفح، فمن عفا وأصلح، وهذه تسمى الفضل. والمرتبة الثالثة الظلم، ولهذا ختم الله الآية بقول إنه لا يحب الظالمين، بمعنى أن يعاقب المسيء بأزيد، لا يعاقب بالمثل بل يعاقبه بأزيد من ذلك، فيعتدي عليه ويظلمه. ولهذا مراتب العقوبات ثلاث: عدل وفضل وظلم، عدل وفضل وظلم، وكلها جمعت في هذه الآية. وجزاء سيئة سيئة مثلها هذا العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله هذا الفضل، إنه لا يحب الظالمين هذا الظلم. نعم. قال ولكن يعفو ويصفح. نعم.
قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، ما ضرب صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، يعني إلا أن يكون الضرب في باب الجهاد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة، وهذا تخصيص بعد تعميم، ولا ضرب خادما أو امرأة، مع أن ضرب الخادم وضرب المرأة قد يتكرر على الإنسان في أيامه ما يستثيره للضرب أو يدفعه للضرب، ضرب الخادم وضرب المرأة، وكل من الخادم والمرأة في موقف الضعيف، في موقف الضعيف، ولهذا بعض الناس يستغل سلطته وقوته، وكل خطأ يضرب، وكل خطأ يضرب، يضرب الخادم أو يضرب المرأة أو يضرب من تحت سلطته، يستغل ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعالج الأخطاء بالضرب، ما كان يعالج الأخطاء بالضرب، بل عرفنا كيف أنه ربى الصحابة تربية عجيبة جدا، بحيث كانوا يقبلون على أمور الخير من رؤيتهم لوجهه، وينكفون عن الأمور السيئة من رؤيتهم لوجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه تربية ليس لها نظير، ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام. قال ما ضرب، قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، يعني ما كان يغضب لنفسه أو ينتصر لنفسه ولشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما كان يفعل ذلك. تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، ما لم ينتهك من محارم الله شيء، يعني إذا انتهكت محارم الله عز وجل غاضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. قالت ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى وفيه انتهاك لمحارم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يغضب ويشتد غضبه. قالت فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين، أي أيهما يفعل، يختار عليه الصلاة والسلام الأيسر. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني ما لم يكن الأمر الذي خير فيه مأثم، أي فيه ما يوقع في الإثم، فالأمور التي توقع في الإثم كان عليه الصلاة والسلام يتحاشاها ويحذر منها، إما إذا خير بين أمرين ليس فيهما مأثم اختار الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم، كما قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك. يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح آداب زيارة المقابر، حيث إننا نرى الكثير من الناس عند زيارتهم للبقيع يشغلون أنفسهم بالتصوير واللغو وما إلى ذلك.
جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيان الحكمة من زيارة القبور، ومن دخل المقابر غافلا عن الحكمة التي لأجلها شرعت الزيارة وقع في أنواع من المخالفات، أعظمها الشرك بالله جل وعلا. ومن الناس من يذهب إلى القبور ويقع في الشرك بالله عز وجل بسؤال المقبورين والعكوف عند القبور ودعاء أهلها وطلبهم الحاجات وإنزال الرغبات بهم. فمن غفل عن الغاية التي لأجلها شرعت زيارة القبور سيقع في مخالفات عديدة، أعظمها الشرك بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك البدع وما أكثرها تفعل عند المقابر. وكل ذلك يأتي من الناس بسبب الغفلة والجهل بالحكمة من مشروعية زيارة القبور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولك هنا أن تتساءل: لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور في بدء الإسلام؟ نهى عن زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. مطلقا لا تزار القبور في بداية الإسلام، منع تام مطلق، ممنوع زيارة القبور، لا يسمح لأحد أن يذهب إلى القبور، هكذا كان الأمر في بداية الإسلام. لماذا؟ لما كان الناس حديث عهد بإسلام منع عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور، لأن ضعيف الإسلام قد يتعلق قلبه بالمقبور، خاصة إذا كان المقبور صالحا ويعرف بالصلاح. فنهى نهيا مطلقا عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك رخص لما قوي الإيمان وترسخ في القلوب وفهمت شرائع الدين، رخص في ذلك وبين الحكمة من ذلك. قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة، يعني تكون تلك الزيارة تذكير لكم بالآخرة. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت القبور متفكرا متأملا لعرفت أن من ببطن الأرض كانوا يوما من الأيام مثلك يمشون على ظهرها وينامون ويتحدثون وإلى آخره، كانوا يمشون على ظهرها ثم أصبحوا أمواتا أدرجوا في القبور وأهيل عليهم التراب. فيتذكر الزائر أنه يوم من الأيام سيكون في حفرة من هذه الحفر، طال الزمان أو قصر، ومن لطائف ما يذكر، وهذه سمعتها من أحد المؤذنين في المسجد النبوي، يقول: كنا خارجين من المقابر دفنا شخصا في صلاة العصر، ونحن نمشي مررنا بقبر، قبر خالي ليس فيه أحد، ما حفر حديثا. يقول: فالتفت إليه صاحبي وقال: ما شاء الله وسيع القبر، يا حظ صاحبه. قال القبر وسيع يا حق صاحبه. يقول سبحان الله فتوفاه الله ودفن فيه بعد صلاة المغرب في نفس القبر. يقول توفاه الله عز وجل ودفن في القبر في نفس القبر بعد صلاة المغرب. فقد تدخل المقبرة وتخرج منها وتظن أنك ستعيش على الأرض 20 سنة 30 سنة 40 سنة وما تدري ربما أنك بعد الفرض القادم أنت الذي يصلى عليك وأنت الذي تدفن وتدرج في هذه القبور. فزيارة القبور يذكر بالآخرة يذكر بالآخرة. والقبر أول منازل الآخرة القبر أول منازل الآخرة. والقبر إما روضة من رياض الجنة لصاحبه أو حفرة من حفر النيران. فلأجل هذا شرعت زيارة القبور. قال فإنها تذكركم الآخرة. والأمر الثاني الذي شرعت لأجل زيارة القبور أن يدعو للمقبورين. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون عند زيارة القبور. قال تقولون اللهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. بعض الناس يذهب للقبور ولا يعرف هذه السنة ولهذا تجد يقف عند القبور ثم يلتفت إلى صاحبه ويقول الفاتحة ويبدأون صاحب يقرأون الفاتحة. من أمرك أن تقرأ الفاتحة؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا ماذا نقول؟ ما قال لهم اقرأوا الفاتحة. ولو كان قراءة الفاتحة أمرا يندب إليه لأمرهم به عليه الصلاة والسلام، أليس هو الناصح الأمين؟ قالوا ماذا نقول؟ ما قال اقرأوا الفاتحة. ولا يوجد عنه صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا ضعيف، مع أن الضعيف لا يحتج به في مشروعية قراءة الفاتحة عند زيارة القبور، وإنما هذا شيء أحدثه الناس. فالشاهد أن من جهل السنة اشتغل بمحدثات الأمور. وزيارة القبور إنما تشرع للسلام على المقبورين والدعاء لهم وتذكر الآخرة. نعم.
يقول يا شيخ بارك الله فيك، عندنا في البلد بعض الناس يذهب إلى قبور الأولياء التي تعبد من دون الله، وعندما ننكر عليهم هذا الفعل يقولون إنما نذهب للدعاء لهم لا لعبادتهم.
إذا كانت هذه القبور اتخذت وثنا تعبد من دون الله، يذبح لها وتدعى من دون الله ويستنجد بالمقبورين ويستغاث بهم واشتهرت بذلك، إذا ذهب الصالح إلى تلك القبور فيكون ذهابه شبهة لتأييد هؤلاء على أعمالهم. ولهذا إذا ذهب لا بد أن يذهب منكرا، لا يكفي أن يذهب ويقول أنا فقط أدعو ولا أعبدهم، لا يكفي. إذا كانت تلك الأماكن تقصد للعبادة فلا بد أن يذهب منكرا على أهل تلك الأماكن، وإلا كان ذهابه أشبه ما يكون بالتأييد لهم على فعالهم.
أحسن الله إليك. يقول أنا إنسان سريع الغضب عصبي ولا أستطيع أن أتمالك نفسي، وحاولت بشتى الطرق أن أقضي على هذا المرض ولم أستطع، فهل هذا من سيء الخلق وبماذا تنصحني؟
هذه المحاولة التي عندك هي من أمارات الخير، من أمارات الخير، يعني إنكارك لهذا العمل أو هذا الوصف الذي فيك ومجاهدة نفسك على التخلي منه هذا من أمارات الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فالذي أنصح به هذا السائل أن يمضي مجاهدا نفسه وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن الرجل قال فتفكرت في الحديث فعلمت أن الغضب جماع الشر، فعلمت أن الغضب جماع الشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني يعني أعطني وصية جامعة، فقال لا تغضب فقط، ما أوصى بشيء آخر. يقول فتأمنت في وصيته لأن ردد مرارا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. يقول فتأملت فعلمت أن الغضب جماع الشر، جماع الشر. فالمسلم يتفكر في هذه الوصية العظيمة الجامعة التي هي معدودة في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن جوامع الأخلاق قبل قليل ترجع إلى 4 أحاديث، منها هذا الحديث، حديث لا تغضب. والإنسان الذي سريع الغضب وينساق مع غضبه لن يكون يوما من أهل الخلق الحسن ما دام بهذه الصفة، ما دام بهذه الصفة. والذي يوجه إليه من كان سريع الغضب أمورا ثلاثة يحرص عليها حرصا شديدا وقت غضبه، فيها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن يبادر فورا إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما يغضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ويدفع إلى سيء القول وسيء الفعل. فعليه عندما يغضب أن يبادر ويسارع إلى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد استبد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتد بأحدهما الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عليه وقت الغضب أن يمتنع عن الحديث ويحرص ألا يخرج من فمه ولا كلمة واحدة. وقت فورة الغضب يمنع نفسه من الحديث منعا تاما، الكلمة تريد أن تخرج يحبسها في صدره ويخزنها ولا يسمح لها بالخروج. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني ليمتنع عن الحديث وقت الغضب، لأن الحديث وقت الغضب سيكون غير منضبط. الأمر الثالث أن يمنع نفسه وقت الغضب من مباشرة أي فعل، لا يفعل شيء، لا يفعل شيء لا بيده ولا بقدمه ولا بأي شيء من جسمه، يمتنع من أي فعل وقت الغضب. ووقت الغضب بحسب الناس، يعني بعضهم قد تكون فورة الغضب دقيقة، بعضهم دقيقتين، بعضهم 5 دقائق، يعني ما تطول جدا. فالفترة القليلة هذه يمسك نفسه كما قلت، أولا يمنع نفسه من الحديث لا يخرج من فمه أي كلمة، وأيضا يمنع نفسه والأمر الثالث من الفعل، لا يفعل شيء. وهذا مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع، وإلا فليضطجع. لماذا؟ لأنك إذا جلست تهدأ، ومن جهة أخرى تتباعد عن من أغضبك. لكن لو بقيت قائم وأنت غضبان ومن أغضبك أمامك تجد يدك تلقائيا ضربت وجهه، بينما إذا جلست هدأ الغضب وصرت بعيد عنه، حتى لو تريد تضرب اليد بعيدة عنه. وإن سكن الغضب بالجلوس وإلا فليضطجع. وإذا لم يتعود الإنسان من الشيطان يأتي وهو مضطجع يقول له هذه المراجل الرجل يفعل ويفعل وأنت تنام عنده، وين الرجولة، وين يخليه يقوم. ولهذا على الترتيب، تعود بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يحضر، يمنع نفسه بعد ذلك من الحديث أيا كان، ويمنع نفسه من الفعل. وهذه الطريقة إذا روض الإنسان نفسه عليها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يوفق. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيكم، من المعتاد عند كثير من الناس أثناء تلاوة القرآن التمايل يمينا ويسارا أو إلى الأمام والخلف، فهل في هذا شيء؟
لا نعلم له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا من فعل الصحابة. فالاهتزاز يمينا وشمالا أو إلى الأمام وإلى الوراء هذا لا نعلم له أصلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله إليك. يقول ما
بعض أهل العلم أشار إشارة لم أحقق فيها، قالوا إن هذه يعني جاءت من بعض الأعاجم مأخوذة من بعض الديانات السابقة في الأذكار، في الأذكار التي يفعلونها يحدثون هذا التمايل، فبعض الأعاجم أخذها من هؤلاء وانتشرت عن طريقهم في بعض الناس. أما السنة لا يعرف في هدي عليه الصلاة والسلام ولا في هدي أصحابه مثل هذا الاهتزاز والتمايل.
صلى الله عليه. يقول: ما حكم استعمال جهاز شحن الجوال في المسجد علما بأن المدة قصيرة؟
هذا الكهرباء التي في المسجد هي خاصة به، خاصة بالمسجد ومصالح المسجد وأعماله. أما أمور الإنسان الخاصة مثل شحن الجوال أو غيره، فالكهرباء التي في المسجد ليست إلا فيما يخص أعمال المسجد، ولهذا الذي يظهر الله أعلم عدم جواز ذلك أو أقل أحواله كراهية ذلك. فهذه أمور خاصة بالمسجد فلا تستعمل إلا فيما هو من مصلحة المسجد وأعماله. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.